السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل ما تقدم الحديث عنه في الدرس الماضي وما يتعلق بالناقض التاسع من نواقض الإسلام، وهو المعبر عنه باعتقاد بعض الناس أنه يسع أن يخرج عن شريعة رب العالمين التي أنزلها ليحكم بها عباده الذين خلقهم ورزقهم وسواهم من العدم سبحانه وتعالى، وأن هذا الناقض وفاده منازعة الرب تبارك وتعالى في هذا الحق وهذا من الإشراك به سبحانه وتعالى. وكنا قد قدمنا جملة من الورقات من قبل، ونواصل فيما تقدم البداية فيه من قبل. نبدأ بورقة بعنوان معنى القول على الله بغير علم بالتحليل والتحريم، لأن من متعلقات التشريع القول على الله بغير علم، فإن افتراء الكذب على الله عز وجل بالتحليل والتحريم من أهم وآكد متعلقات التشريع، ولهذا نهى الله جل وعلا عباده أن يقولوا هذا حلال وهذا حرام من باب الافتراء على الله عز وجل. وجه الافتراء أن هذا العبد عمد إلى ما حرمه الله فزعم أنه حلال، وعمد إلى ما أحله الله فزعم أنه حرام، سواء نسبه إلى الشرع أو لم ينسبه إلى الشرع، كل هذا سواء. فإن مقصود الافتراء على الله عز وجل أن الله خلق الخلق ليأمرهم وينهاهم، فأوامره الملزمة واجبات ونواهيه محرمات. فإذا جاء عبد فنقض ذلك فجعل الواجب محرما وجعل الحرام حلالا، فهذا قد افترى على الله جل وعلا في خلقه الكذب، فإنه عندما يقول لهم يجوز أن تفعلوا كذا في يوم كذا، أو يصرح للشعب أن يفعلوا كذا إلى الساعة الفلانية مثلا مما حرم الله تبارك وتعالى، فهذا افتراء على حق الله عز وجل وتشريع للعباد يضاد شرع الله تبارك وتعالى. نقرأ ما قاله بعض أهل العلم ما يتعلق بالقول عن الله بغير علم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين: فصل تحريم القول على الله بغير علم. وقد حرم الله سبحانه القول عليه بغير علم في الفتيا والقضاء، وجعله من أعظم المحرمات، بل جعله في المرتبة العليا منها، فقال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال: فرتب المحرمات أربع مراتب، وبدأ بأسهلها وهو الفواحش، ثم تن بما هو أشد تحريما منها وهو الإثم والظلم، ثم ثلث بما هو أعظم تحريما منهما وهو الشرك به سبحانه، ثم ربع بما هو أشد تحريما من ذلك كله وهو القول عليه بلا علم. وهذا يعم القول عليه سبحانه بلا علم في أسمائه وصفاته وأفعاله وفي دينه وشرعه. وقال تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم. قال: فتقدم إليهم سبحانه بالوعيد على الكذب عليه في أحكامه، وقولهم لما لم يحرمه هذا حرام ولما لم يحله هذا حلال، وهذا بيان منه سبحانه أنه لا يجوز العبد أن يقول هذا حلال وهذا حرام إلا بما علم أن الله سبحانه أحله وحرمه. وقال في مدارج السالكين: وأما القول على الله بلا علم فهو أشد هذه المحرمات تحريما وأعظمها إثما، ولهذا ذكر في المرتبة الرابعة من المحرمات التي اتفقت عليها الشرائع والأديان ولا تباح بحال، بل لا تكون إلا محرمة، وليست كالميتة والدم ولحم الخنزير الذي يباح في حال دون حال. فلا يقول الإنسان المشرع مكره، هذه الجمل تبين أنه لا إكراه في التشريع، لا إكراه في التشريع. نعيد الكلام مرة أخرى: قال: وأما القول عن الله بلا علم فهو أشد هذه المحرمات تحريما وأعظمها إثما، ولهذا ذكر في المرتبة الرابعة من المحرمات التي اتفقت عليها الشرائع والأديان، ولا تباح بحال، بل لا تكون إلا محرمة، وليست كالميتة والدم ولا الخنزير الذي يباح في حال دون حال. فإن المحرمات نوعان: محرم لذاته لا يباح بحال، ومحرم تحريما عارض في وقت دون وقت. قال الله تعالى في المحرم لذاته: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ثم انتقل منه إلى ما هو أعظم منه فقال: والإثم والبغي بغير الحق، ثم انتقل منه إلى ما هو أعظم منه فقال: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فهذا أعظم المحرمات عند الله وأشدها إثما، فإنه يتضمن الكذب على الله ونسبته إلى ما لا يليق به، وتغيير دينه وتبديله، ونفي ما أثبته، وإثبات ما نفاه، وتحقيق ما أبطله، وإبطال ما حققه، وعداوة من والاه، وموالاة من عداه، وحب من أبغضه، وبغض من أحبه، ووصفه بما لا يليق به في ذاته وصفاته وأقواله. إلى مضى يعني تكلم في هذه المسألة فيما يتعلق بالحكم أو القول عن الله عز وجل بغير علم. هنا قال هنا يقول: وأصل الشرك والكفر والقول عن الله بلا علم. فإن مشرك يزعم أن من اتخذ معبودا من دون الله يقر به يقربه إلى الله ويشرع له عنده ويقضي حاجته بواسطته كما تكون وسائط عند الملوك، فكل مشرك قائل على الله بلا علم دون العكس. قال: إذ القول على الله بلا علم قد يتضمن التعطيل والابتداع في الدين، فهو أعم من الشرك، والشرك فرد من أفراده. طيب، ننتقل إلى ورقة أخرى بعنوان معنى الاستحلال الوارد في كلام العلماء عندما يتكلمون عن قضية التشريع. سنقرأ فقرات لأهل العلم تبين أن المقصود بالاستحلال في كلامه ليس أن يقول الإنسان هذا حلال، وقد تقدم أن هذا ليس من خصائص التشريع، وليس هو من الأمور المتعلقة بالتشريع فحسب، بل هذا عام في كل ما حرم الله. فلو قال الإنسان أي شيء مما أباحه الله قال هذا حرام، أو من أي شيء مما أحله الله قال هذا عفوا ما حرمه الله فقال هذا حلال، وقع في شرك الاستحلال. أما الاستحلال المقصود به في باب التشريع أن يسن القوانين والتشريعات من دون الله تبارك وتعالى. يقول ابن تيمية في الفتاوى في الجزء الثالث صفحة 286: والإنسان متى حلل الحرام المجمع عليه أو حرم الحلال المجمع عليه. لاحظ، يتكلم عن أفعال أم عن أقوال يا أخوان؟ الآن يتكلم عن أفعال. والإنسان متى حلل الحرام المجمع عليه أو حرم الحلال المجمع عليه أو بدل الشرع المجمع عليه، تلك أقوال وهذه إيش؟ أعمال. قال: كان كافرا مرتدا باتفاق الفقهاء، لكن ركز معي في قولي هنا أو بدل الشرع المجمع عليه. كان كافرا مرتدا باتفاق الفقهاء، وفي مثل هذا نزل قوله على أحد القولين: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، أي هو المستحل للحكم بغير ما أنزل الله. فسمى المبدل الشرع ماذا؟ مستحلا. وهؤلاء زعموا أن الاستحلال لا يكون إلا باللسان، تقول هذا حلال وهذا حرام، وإلا لا يكون هذا من باب الاستحلال. بين هنا رحمه الله تعالى أن تبديل الشرع استحلال. قال: ولفظ الشرع يقال بعرف الناس على ثلاث معاني: شرع منزل، ثم مضى يقرر شرع منزل وشرع المؤول والشرع المبدل. وسيأتي إن شاء الله الكلام عن معنى التبديل، لأنهم أيضا حصل فيه نوع من الالتباس كذا. قال في منهاج السنة الجزء الخامس صفحة 130 في كلام طويل له، استفتحه بقوله: والله تعالى أرسل الرسل ليقوم الناس بالقسط. قال الله تعالى: قد أرسلنا رسلا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. قال تعالى: الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان. وقال تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانة إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. ثم مضى يقرر ضرورة العدل في ذلك. ثم الشاهد من هذا قوله، قال: ولا ريب أن من لم يعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله على رسوله فهو كافر. فمن استحل أن يحكم بين الناس بما يراه هو عدلا، تقدم معنى الاستحلال من قبل في التبديل. قال: ولا ريب أن من لم يعتقد وجوب الحكم ما أنزل الله على رسوله فهو كافر، فمن استحل أن يحكم بين الناس بما يراه هو عدلا من غير اتباع لما أنزل الله فهو كافر. فإنه هنا لاحظ يبين معنى الاستحلال في كلامه، يقول فإنه ما من أمة إلا وهي تأمر بالحكم بالعدل، وقد يقول عدل في دينها ما رآه أكابرهم، بل كثير من منتسبين الإسلام يحكمون بعاداتهم التي لم ينزلها الله سبحانه وتعالى كتوالف البادية وكأوامر المطاعين فيهم، ويرون أن هذا هو الذي ينبغي الحكم به دون الكتاب والسنة، وهذا هو الكفر. فإن كثيرا من الناس أسلموا ولكن مع هذا لا يحكمون إلا بالعادات الجارية لهم التي يأمرهم بها المطاعون، فهؤلاء إذا عرفوا أنه لا يجوز الحكم، لاحظ، فهؤلاء إذا عرفوا أنه لا يجوز الحكم إلا بما أنزل الله فلم يلتزموا ذلك بل استحلوا أن يحكموا بخلاف ما أنزل الله فهم كفار. نكمل كلامه لأن هنا في فائدة هنا أيضا سيذكرها. قال وإلا كانوا جهالا كمن تقدم أمرهم، وقد أمر الله المسلمين كلهم إذا تنازعوا في شيء أن يردوا إلى الله والرسول، فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول الآية، وقال فلا وربك لا يؤمنون الآية، قال فمن لم يلتزم تحكيم الله ورسوله فيما شجر بينهم فقد أقسم الله بنفسه أنه لا يؤمن. وأما من كان ملتزما لحكم الله ورسوله باطنا وظاهرا، لاحظ وسوف يأتي بيان هذا في كلام الأئمة بعد قليل إن شاء الله عز وجل، يعني أمر مستقر السائد شرع الله عز وجل وهو ملتزم بذلك، لكنه ترك العمل بالشرع تجاوزه في مسألة من المسائل، فهذا الذي يقال عنه كفر دون كفر وشرك دون شرك وظلم دون ظلم وفسق دون فسق. قال وأما من كان ملتزما بحكم الله ورسوله باطلا وظاهرا لكن عصى واتبع هواه فهذا بمنزلة أمثال من عصاة، وهذه الآية ما يحتج بها الخوارج على تكفير ولاة الأمر الذين لا يحكمون بما أنزل الله ثم يزعمون أن اعتقادهم هو حكم الله. وقد تكلم الناس ما يطول ذكره هنا، وما ذكرته يدل عليه سياق الآية، والمقصود أن الحكم بالعدل واجب مطلقا في كل زمان ومكان على كل أحد ولكل أحد، والحكم بما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم هو عدل خاص وهو أكمل أنواع العدل وأحسنها، والحكم به واجب على النبي صلى الله عليه وسلم وكل من اتبعه، ومن لم يلتزم حكم الله ورسوله فهو كافر. لاحظنا قال إيش؟ أما من كان ملتزما لحكم الله ورسوله، والآن هنا يقول إيش؟ ومن لم يلتزم حكم الله ورسوله فهو كافر. طبعا لو نقل أن هذه من فتاوى ابن تيمية لقال بعض من يسمع هذه فتوى التكفيريين، يقول مبينا معنى الالتزام في كلامه ومعنى التشريع في نفس معنى الكلام، يقول وهذا واجب على الأمة بكل ما تنازعت فيه من أمور الاعتقادية والعملية، قال تعالى كل الناس كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين ومبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه بعد ما جاءتهم بينات، وقال تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكم إلى الله ثم قال وقال فإن تنازعتم بشيء فردوه إلى الله والرسول. فالأمور المشتركة بين الأمة، لاحظ التشريع هنا، فالأمور المشتركة بين الأمة لا يحكم فيها أو لا يحكم فيها إلا الكتاب والسنة، ليس لأحد أن يلزم الناس بقول عالم ولا أمير ولا شيخ ولا ملك، ومن اعتقد أنه يحكم بين الناس بشيء من ذلك ولا يحكم بينهم بالكتاب والسنة فهو كافر. وحكام المسلمين يحكمون بالأمور المعينة لا يحكمون بالأمور الكلية، وإذا حكم المعينات فعليهم أن يحكم بما في كتاب الله، فإن لم يكن فبما في سنة رسول الله، فإن لم يجدوا اجتهد الحاكم رأيه إلى آخر كلامه. هذه ورقة بعنوان القول في من ألزم بالطاغوت بالشرع الطاغوتي، هذا كلام للأئمة هنا يبينون فيه خطورة الإلزام بالشرع المبدل. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى في الاقتضاء وفي الحديث الصحيح الذي رواه أهل السنة عن عباد بن ساري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كبيرا، الحديث قال وهذه قاعدة قد دلت عليها السنة والإجماع مع ما في كتاب الله من الدلالة عليها أيضا، قال تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فمن ندب إلى شيء يتقرب به إلى الله أو أوجبه قوله أو فعله من غير أن يشرعه الله فقد شرع من الدين ما لم يأذن به الله، ومن اتبعه في ذلك فقد اتخذه شريكا لله شرع له من الدين أو شرع له من الدين ما لم يأذن به الله. ثم مضى يقرر هذه المسألة، ثم قال: فمن أطاع أحدا في دين لم يأذن به الله من تحرير أو تحريم أو استحباب أو إيجاب فقد لحقه من هذا الذنب نصيب كما يلحق الآمر الناهي أيضا نصيب. ثم ذكر حديث عياض بن مسلم واستشهد بقوله: فاجتالتهم الشياطين عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطان، حتى قال: وأصل الضلال في أهل الأرض إنما نشأ من هذين، إما اتخاذ دين لم يشرعه الله أو تحريم ما لم يحرمه الله. قال في الفتاوى: الوجه الرابع عشر: ليس لأحد من الناس أن يلزم الناس ويوجب عليهم إلا ما أوجبه الله ورسوله، ولا يحضر عليهم إلا ما حضره الله ورسوله، فمن أوجب ما لم يوجبه الله ورسوله حرم لم يحرمه الله ورسوله قد شرع من الدين ما لم يأذن به الله. لاحظ مباشرة، إذا فعل هذا صار إيش؟ مشاركا لله في التشريع. قال: وهو مضاه لما ذمه الله في كتابه من حال المشركين وأهل الكتاب الذين اتخذوا دينا لم يأمرهم الله به وحرموا ما لم يحرمه الله عليهم، وقد بين ذلك في سورة الأنعام والأعراف وبراءة وغيرهن من السور. ولهذا كان من شعار أهل البدع إحداث قول أو فعل وإلزام الناس به وإكراههم عليه والموالاة عليه والمعاداة على تركه، كما فعلت الخوارج رأيها وألزمت الناس به وقالت وعادت عليه، وفعلت الرافض رأيها وألزمت الناس به وقالت وعادت عليه، إلى آخر ما قال، حتى قال رحمه الله تعالى: قال: ولا يجوز إكراه أحد إلا على ذلك، والإيجاب والتحريم ليس إلا لله ولرسوله، فمن عاقب على فعل أو ترك ذلك، لعل هذه مقحمة ذلك، لعله، فمن عاقب على فعل أو ترك بغير ما أمر الله وشرع ذلك دينا فقد جعل لله ندا ورسوله نظيرا بمنزلة المشركين الذين جعلوا لله أندادا، أو بمنزلة المرتدين الذين آمنوا بمسيلمة الكذاب، وهو ممن قيل فيه: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. قال في جامع الرسائل: ومن ترك شرع الأنبياء وابتدع شرعا فشرعه باطل لا يجوز اتباعه، كما قال: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ولهذا كفرت اليهود والنصارى لأنهم تمسكوا بشرع منسوخ، هو شرع لكن يا شيطان منسوخ، نسخه الله، أمر الله به ثم نسخه، تمسكوا بهذا المنسوخ كفروا بالله عز وجل، فكيف بالذي يأتي بشرع من عندي؟ قال: والله أوجب على جميع الخلق أن يؤمنوا بجميع كتبه ورسله، ومحمد خاتم الرسل أن يؤمنوا بجميع والله أوجب على جميع الخلق أن يؤمنوا بجميع كتبه ورسله، ومحمد خاتم الرسل، فعلى جميع الخلق اتباعه واتباع شرعه من الدين هو ما أتى به من الكتاب والسنة. وقالت الفتاوى: وقال تعالى: اتخذوا أحبارا ورهبانا أربابا من دون الله. ثم ذكر حديث عدي بن حاتم المشهور في ذلك. قال: فالرسول وجب الطاعة لأنه من يطع الرسول فقد أطاع الله، فالحلال ما حلله الله والحرام ما حرمه، والدين ما شرعه، ومن سوى الرسول مع العلماء والمشايخ والأمراء والملوك إنما تجب طاعتهم إذا كانت طاعتهم طاعة لله، وهم إذا أمر الله ورسوله بطاعتهم فطاعتهم داخل في طاعة الرسول، يعني طاعتهم تبع أصل إطان، طاعتهم تبع. ذكر كلام طويل في هذا، ثم قال: فمن جعل غير الرسول صلى الله عليه وسلم تجب طاعته في كل ما يأمر به وينهى عنه وإن خالف أمر الله ورسوله فقد جعله ندا، وربما صنع به كما تصنع النصارى بالمسيح يدعوه ويستغيث به. ثم احتج بقوله تعالى: من الناس من يتخذ من دون الله أندادا. وقال في الاقتضاء: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فمن ندب إلى شيء يتقرب به إلى الله أو أوجبه بقوله أو بفعله من غير أن يشرعه الله فقد شرع من الدين ما لم يأذن به الله، ومن اتبعه في ذلك فقد اتخذه شريكا لله شرع له من الدين ما لم يأذن به الله. ها هذه أيضا ورقة بعنوان التحذير من الطاعة في التشريع. يقول الشنقيطي رحمه الله تعالى في أضواء البيان على قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا، يقول كيف اتخذوهم أربابا؟ هذا استفهام يسأل يعني. وأجابه صلى الله عليه وسلم أنهم أحلوا لهم ما حرم الله وحرموا عليهم ما أحل الله فاتبعوهم، وبذلك الاتباع اتخذوهم أربابا. قال ومن أصرح الأدلة في هذا أن الكفار إذا أحلوا شيئا يعلمون أن الله حرمه وحرموا شيئا يعلمون أن الله أحله فإنهم يزدادون كفرا جديدا بذلك، كما تقدم الكفر أنواع مراتب، مع كفرهم الأول يزدادون كفرا جديدا بذلك مع كفرهم الأول، وذلك في قوله تعالى إنما النسيء زيادة في الكفر إلى قوله تعالى والله لا يهدي القوم الكافرين. وعلى كل حال فلا شك أن كل من أطاع غير الله في تشريع مخالف لما شرعه الله فقد أشرك به مع الله، كما يدل ذلك قوله وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاءهم فسماهم شركاء لما أطاعوهم في قتل الأولاد. طبعا هذا كلام يذكرني بورقة وزعت نقلوا بعض الكلام المكتور المقتطع ولفقوا من عندهم كلام على ما موجود على ما هو موجود في الاستنباطات، لكن انا سأقول اي فرق الان بين ما ذكر في الاستنباطات وما يقال الان هنا على شان هؤلاء الائمه الكبار، كلام واحد، بل يمكن هناك الاحتياط كان اكثرا لان تعلق بشرطين موجود في الكتاب، اما هنا فعلى الاطلاق. فعلى كل حال لا شك ان كل من اطاع غير الله في تشريع مخالف لما شرع الله فقد اشرك به مع الله، كما يدل لذلك قوله تعالى وكذلك زين لكثير من المشركين. وقال وقد قدمنا في كلامنا الطويل على آية أفلا يتدبرون القرآن أن لفظة بين يديه معناه أمامه، وذكرنا الآيات الدالة على ذلك والمعنى لا تتقدم أمام الله ورسوله فتقول بشيء بغير علم ولا إذن من الله، وهذه الآية الكريمة فيها التصريح بالنهي عن التقديم بين يدي الله ورسوله، ويدخل في ذلك دخولا أوليا تشريع ما لم يأذن به الله وتحريم ما لم يحرمه الله وتحليل ما لم يحلله، لأنه لا حرام إلا ما حرمه الله ولا حلال إلا ما أحله الله ولا دين إلا ما شرعه الله. يقول الشيخ الفوزان حفظه الله ورعاه ومد في عمره على طاعة الرحمن، يقول في إعانة المستفيد والحاصل من هذا كله أن الآية الكريمة دلت على أن تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله أن لا يطاع إلا الله سبحانه وتعالى في الحلال والحرام، وأن من أطاع مخلوقا في التحليل والتحريم فقد اتخذه ربا من دون الله عز وجل. وأنا نبه مرة أخرى يا أخوان، قضية التحليل والتحريم هذا وصف للتشريع، لكن قد تتغير العبارات، يعني عندما يقول إنسان لا حرج من فعل كذا هذا إيش؟ تحليل، ليس كذلك؟ عندما يقول يجوز أن تفعل كذا هذا إيش؟ تحليل. إذا قال ويحظر ويمنع من فعل كذا وكذا هذا إيش؟ تحريم. إذا ليس القضية في الألفاظ، كلمة تحريم وتحريم مقصود بها التشريع، مقصود بها أن هؤلاء ضاهوا الله جل وعلا في ماذا؟ في التشريع. قال ويشهد لهذه آيات أخر كما ذكر الله في سورة الأنعام لما ذكر أن المشركين يستبيحون الميتة مع أن الله حرمها ونهى عباده عنها، وأخبر المشركين سيجادلون المؤمنين في ذلك ثم قال وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. قال إن أطعتم المشركين في استباحة الميتة إنهم لمشركون. ويقول الله تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، شرعوا لهم من الدين يعني من الحلال والحرام والعبادة ما لم يأذن به الله، فالتشريع حق لله سبحانه وتعالى لا يجوز أن يطاع فيه أحد من المخلوقين غير الرسل، فمن أطاع أحد من المخلوقين في التشريع فإنه قد اتخذه شريكا لله عز وجل، وهذا معنى لا إله، وهذا من معنى لا إله إلا الله، وهو إفراد الله تعالى بالطاعة في تحريم ما حرمه وتحليل ما أحله. وقال أيضا في نفس الكتاب وكما لا تجوز طاعة العلماء في تحليل الحرام وتحريم الحلال فكذلك لا تجوز طاعة الأمراء والرؤساء في الحكم بين الناس بغير الشريعة الإسلامية، لأنه يجب التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله بجميع المنازعات والخصومات وشؤون الحياة، لأن هذا من مقتضى العبودية والتوحيد، لأن التشريع حق لله وحده كما قال تعالى ألا له الخلق والأمر أي هو الحكم وله الحكم، قال تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، وقال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون باليوم الآخر واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فالتحاكم، تأمل هنا ماذا يقول، فالتحاكم إلى شرع الله ليس لطلب العدل فقط، فالتحاكم إلى شرع الله ليس لطلب العدل فقط، وإنما هو في الدرجة الأولى تعبد لله وحق لله وحده وعقيدة. فمن احتكم إلى غير شرع الله من سائر الأنظمة والقوانين البشرية فقد اتخذ واضعي تلك القوانين والحاكمين بها شركاء لله في تشريعه. قال الله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقال تعالى: وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. وقد نفى الله الإيمان عمن تحاكم إلى غير شرعه. كل هذا كلام للشيخ من؟ الفوزان. قال: وقد نفى الله الإيمان عمن تحاكم إلى غير شرعه. قال تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. الآية إلى قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون. قال: فمن دعا إلى تحكيم القوانين البشرية فقد جعل الله شريكا في الطاعة والتشريع. ومن حكم بغير ما أنزل الله يرى أنه أحسن أو مساو لما أنزله الله وشرع لما أنزله الله وشرع لما أنزله الله في شرعه لعله. قال: وهذا هو الشيء. أو أنه يجوز الحكم بهذا، يجوز الحكم بهذا. هؤلاء لا يجوزون، يتجاوز مرحلة التجويز أصلا. هؤلاء أصلا لا تستطيع. الآن لو أن أحدا قال: سأحكم بين الناس بكتاب الله وسنة رسوله، يقبلون؟ لا يقبلون أبدا، يعتبرون خارج على القانون وعلى النظام وإلى غير ذلك. مع أن الواحد لا يقبل هذا لنفسه مطلقا، فكيف يقبله لله عز وجل؟ الآن الله تبارك وتعالى ينهى ويمنع ويحذر عباده من أن يضاهوه في التشريع، والمخلوق كذلك ينهى ويحذر من تحت يده من الرعية للخروج عليه في التشريع، أليس كذلك؟ هو لا يرضى أن يخرج عليه أحد، فكيف يرضى أن يخرج على الله عز وجل؟ لكن هذا كما فعل أهل الجاهلية في جاهليتهم. الله تعالى: ويجعلون لله ما يكرهون، وتصف ألسنتهم أن لهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون. فهم يقولون لله البنات. وإذا قيل لأحدهم: جاءت بنت ظل وجهه مسودا وهو كظيم، كما قال الله تعالى في كتابه العزو: إذا بشر أحد بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القول من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب. ثم ختم الآية قال إيش؟ ألا ساء ما يحكمون. لماذا؟ لأنهم قبلوا لله جل وعلا ما يكرهونه لأنفسهم، يرضون لله ما لا يرضونه لأنفسهم. والآن أي حاكم على وجه الأرض هل يقبل أن أحد يخرج عليه؟ هل يقبل أحد يمشي محكمة إسلامية يقول أحكم بين الناس فيها؟ يقبل؟ ما يقبل، يزده في السجون المعتقد، ما يستطيع يفعل هذا أصلا، لأن هذه يسمونها منازعة في السيادة، منازعة في حكم القانون إلى غير ذلك. طيب لماذا نرضاه لله جل وعلا وهو السيد سبحانه وتعالى؟ هو سيدنا جل وعلا، هو الحاكم في عباده، لكن لا يرتضون هذا لأنفسهم ويرتضونه لله تبارك وتعالى. قال: أو أنه يجوز الحكم بهذا فهو كافر بالله، وإن زعم أنه مؤمن، لأن الله أنكر على من يريد التحاكم إلى غير شرعه وكذبهم بزعمهم الإيمان، لأن قوله يزعمون متضمن نفي إيمانهم، لأن هذه الكلمة تقال غالبا لمن يدعي دعوة هو فيها كاذب، ولأن تحكيم القوانين تحكيم للطاغوت، والله قد أمر بالكفر بالطاغوت وجعل الكفر بالطاغوت يكفر التوحيد، كما قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت يؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فمن حكم القوانين البشرية لم يكن موحدا لأنه اتخذ شريكا في التشريع والطاعة، ولم يكفر بالطاغوت الذي أمر أن يكفر به وأطاع الشيطان كما قال تعالى: ويريد الشيطان يضلهم ضلالا بعيدا. وقد أخبر الله أن المنافقين حينما يدعون إلى التحاكم إلى شرع أن المنافقين حين يدعون إلى التحاكم إلى شرع الله يأبون ويعرضون، فقال سبحانه: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأى المنافقين يصدون عنك صدودا، كما أخبر أنهم يريدون الفساد يرون الفساد صلاحا، كما أخبر أنهم يرون الفساد صلاحا لانتكاس فطرهم وفساد عقولهم، فقال تعالى: وإذا قيل لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم مفسدون ولكن لا يشعرون. فالتحاكم إلى غير الله من أعمال المنافقين وهو من أعظم الفساد في الأرض. قال في فتح المجيد: معنى واتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا. وقوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، الآية أحبارهم العلماء ورهبانهم العباد، وهذا قد فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم ثم ذكر حديث عدي بن حاتم. قال فظهر بأن الآية دلت على أن من أطاع غير الله ورسوله على أن من أطاع غير الله ورسوله وأعرض عن الأخذ بالكتاب والسنة في تحليل لاحظ وأعرض عن الأخذ بالكتاب والسنة في تحليل ما حرم الله وتحريم ما حله الله وأطاعوا في معصية الله واتبعوا فيما لم ينبه الله فقد اتخذوا ربنا ومعبودا وجعلوا لله شريكا وذلك ينافي التوحيد الذي هو دين الله الذي دلت عليه كلمة الإخلاص لا إله إلا الله. فإن الإله هو المعبود وقد سمى الله تعالى طاعته عبادة طاعتهم عبادة عبادة لهم وسماهم أربابا كما قال تعالى ولا يأمركم تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أي شركاء لله تعالى في العبادة أي أمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون وهذا هو الشرك. فكل معبود رب وكل مطاع ومتبع على غير ما شرعه الله ورسوله فقد اتخذ المطيع المتبع ربا ومعبودا كما قال تعالى وإن أطعتم إنكم لمشركون. قال ابن القيم رحمه الله تعالى على قول تعالى وإذا قيل تعالى إلى ما أنزل الله إلى رسوله وإلى المنافقين يصدون عنك صدودا قال هذا دليل على أن من ادعى على أن من دعي إلى تحكيم الكتاب والسنة فأبى أنه من المنافقين. قال ابن تيمية في التدمورية على قول تعالى أم لهم شركاء وشرعوا من الدين ما لم يأذن به الله قال كما ذموا لأنهم حرموا ما لم يحرمه الله والدين الحق وأنه لا حرام إلا ما حرمه الله ولا دين إلا ما شرعه الله. هنا مزيد أيضا من النقولات هنا. طيب نبدأ بكلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في كتابه شرح الأصول الثلاثة. قال رحمه الله تعالى وقال علي بن حاتم لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنهم لم يعبدون فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل إنهم حرموا عليهم الحلال وحلوا لهم الحرام فاتبعوهم فتلك عبادتهم إياهم. إذا فهمت ذلك فاعلم أن من لم يحكم ما أنزل الله وأراد أن يكون التحاكم إلى غير الله ورسوله وردت فيه آيات بنفي الإيمان عنه وآيات بكفره وظلمه وفسقه. فأما القسم الأول فمثل قوله تعالى ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا ما أنزل إليك وما أنزل من قبلك الآيات ساق الآيات كاملة إلى قوله ويسلم تسليما. ثم قال فوصف الله تعالى هؤلاء المدعين للإيمان وهم منافقون بالصفات الأولى أنهم يريدون أن يكون التحاكم إلى الطاغوت وهو كل ما خالف حكم الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم أو رسوله صلى الله عليه وسلم لأن ما خالف حكم الله ورسوله فهو طغيان واعتداء على حكمه من له الحكم وإليه يرجع الأمر كله وهو الله. قال الله تعالى ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. الثاني أنهم إذا دعوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول صدوا وأعرض. الثالث أنهم إذا أصيبوا المصيبة بما قدمت أيديهم ومنها أن يعثر على صنيعهم جاءوا يحلفون أنهم ما أرادوا إلا الإحسان والتوفيق كحال من يرفض اليوم أحكام الإسلام ويحكم بالقوانين المخالفة لها زعما منه أن ذلك هو الإحسان الموافق لأحوال العصر. ثم حذر سبحانه هؤلاء المدعين الإيمان المتصفين بتلك الصفات لأنه سبحانه يعلم ما في قلوبهم وما يمكنونه من أمور تخالف ما يقولونه وأمر نبيه أن يعظهم ويقولهم في أنفسهم قولا بليغا. ثم بين الحكمة من إرسال الرسل أن يكون هو المطاع المتبوع لا غيره من الناس مهما قويت أفكارهم واتسعت مداركهم ما أقسم تعالى بربوبيته لرسوله التي هي أخص أنواع الربوبية والتي تتضمن الإشارة إلى صحة رسالته صلى الله عليه وسلم أقسم بها قسما مؤكدا أنه لا يصح الإيمان إلا بثلاثة أمور. الأول أن يكون التحاكم في كل نزاع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثاني أن تنشرح الصدور بحكمه ولا يكون في النفوس حرج ولا ضيق منه. الثالث أن يحصل التسليم بقبول ما حكم به وتنفيذه بدون توان أو انحراف. وأما القسم الثاني مثل قوله تعالى ومن لم يحكم ما أنزل الله فهذه الآية تأتي الحديث عنها مفصلا بإذن الله تعالى لكي نبين من منشأ الخطأ في فهم هذه الآية. مضى رحمه الله تعالى يقد يفصل في أنواع من تعلقت بهم الآية لأن المتعلقين بالآية هنا كثر وسيأتي إن شاء الله بيانهم كله بإذن الله عز وجل. لكن أنتقل إلى قوله هنا قال وهناك فرق بين المسائل التي تعتبر تشريعا عاما. هذا تقدم من قبل الكلام الفوزان فيه وكلام ابن إبراهيم فيه من قبل نحن نقول في كلام الاعتمين هنا رحمه الله تعالى قال وهناك فرق بين المسائل التي تعتبر تشريعا عاما والمسألة المعينة التي يحكم فيها القاضي بغير ما أنزل الله. لأن المسائل التي تعتبر تشريعا عاما لا يتأتى فيها التقسيم السابق. أي تقسيم هذا يا إخوان؟ في قوله ومن لم يحكم ما أنزل الله هذه أصلا خارجة من هذه الآية مطلقا. ولهذا دائما نقول يا أخوان لا بد أن نفرق بين قضية التحكيم والتشريع. يقول لأن المسائل التي تعتبر تشريعا عاما لا يتأتى فيها التقسيم السابق وإنما هي من القسم الأول فقط، لأن هذا المشرع تشريعا يخالف الإسلام إنما شرعه لاعتقاده أنه أصلح من الإسلام وأنفع العباد كما سبقت الإشارة إليه. وهذه مسألة، أعني مسألة الحكم بغير ما أنزل الله في المسائل الكبرى التي ابتلأ من المسائل الكبرى التي ابتلي بها حكام هذا الزمان، يتكلم عن واقعه الذي عاشه. فعلى المرء أن لا يتسرع في الحكم عليهم بما لا يستحقونه حتى يتبين له الحكم، لأن المسألة خطيرة. نسأل الله تعالى أن يصلح المسلمين ولاة أمورهم وبطانتهم، كما أن على المرء الذي آتاه الله العلم أن يبينه لهؤلاء الحكام لتقوم الحجة عليهم وتبين المحجة. فهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه، ولا يحترم نفسه عن بيانه ولا يهابن أحدا فيه، فإن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. طيب، قد يقول قائل نريد كلام أكثر من الشيخ ابن عثيمين، نقول لا كذلك، نتكلم كلام أكثر وأصرح من هذا كذلك. قال رحمه الله تعالى في كتاب في جمع فقه العبادات، قال سين السؤال الثلاثون، سين ثلاثين، ما هي صفة الحكم بغير ما أنزل الله؟ الجواب: الحكم بغير ما أنزل الله ينقسم إلى قسمين. القسم الأول أن يبطل حكم الله ليحل محله حكما آخر طاغوتي، بحيث يلغي الحكم بالشريعة بين الناس وإنه بدل حكما آخر من وضع البشر الذين ينحون الأحكام الشرعية في المعاملة بين الناس. طبعا أقرب الحروب المذكورة هنا. قال: ويحلون محلها القوانين الوضعية، فهذا لا شك أنه استبدال بشريعة الله. إذن هذا هو التبديل الذي سوف يأتي الحديث عنه بعد قليل. قال: فهذا لا شك أنه استبدال بشريعة الله سبحانه وتعالى غيرها، وهو كفر مخرج عن الملة، لأن هذا جعل نفسه بمنزلة الخالق حيث شرع لعباد الله ما لم يأذن به الله. بل من خالف حكم الله عز وجل وجعله الحكم الفاصل بين الخلق، وقد سمى الله تعالى ذلك شركا في قوله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. القسم الثاني أن تبقى أحكام الله عز وجل على ما هي، الذي هو الشرع العام. الشرع العام ما هو؟ الإسلام، الحدود قائمة، التشريع كما هو. قال: أن تبقى أحكام الله عز وجل على ما هي، وتكون السلطة لها، لاحظ، وتكون السلطة لها، ويكون الحكم منوطا بها، يعني الشريعة قائمة. ولكن يأتي حاكم الحكام فيحكم بغير ما تقتضيه هذه الأحكام، أي يحكم بغير ما أنزل الله، فهذه له ثلاث حالات. هذا له ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يحكم بما يخالف شريعة الله معتقدا أن ذلك أفضل من حكم الله وأنفع لعباده. هذه في الحالة الثانية يا إخوان، الشرع قائم، الشريعة هي المطبقة ولا الحكم وعنها الصدور، لكن غير حكمه في مسألة ما مع ثبوت الشرع. يعني فلان ينبغي أن تقطع يده، فقال: ألغوا القضية هذه، أو أنسوا الموضوع، أطلق سراحه أو نفاه وسجنه وانتهى الموضوع على هذا، مع أن حكمه إذا رجعت إلى الحكم السائد في البلاد يجد أن السارق إذا انطبقت عليه الشروط وانتفت الموانع فإن حده إيش؟ أن تقطع يده من حد المفصل، وهكذا التشريع القائم. لكنه في مسألة حاب أحدا، جار في مسألة من المسائل، هذا الذي يتكلم عنه الشيخ رحمه الله تعالى. يقول: الحالة الأولى أي من القسم الثاني أن يحكم بما يخالف شريعة الله معتقدا أن ذلك أفضل من حكم الله وأنفع لعباده، أو معتقد أنه مماثل لحكم الله عز وجل، أو يعتقد أنه يجوز له الحكم بغير ما أنزل الله، فهذا كفر يخرج به الحاكم من الملة، لأنه لم يرضى بحكم الله عز وجل ولم يجعل الله حكما بين عباده. أن يحكم الثانية قال: أن يحكم بغير ما أنزل الله معتقدا أن حكم الله تعالى هو الأفضل والأنفع لعباده، لكنه خرج عنه. كل هذا في الثاني يا أخوان. إيش الثاني؟ قلنا الحكم للشرع. شوف القيد الذي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى: أن تبقى أحكام الله عز وجل على ما هي، وتكون السلطة لها، ويكون الحكم منوطا بها، ثلاثة قلوب. هذا تفصيل في المسألة الثانية، ذكر التفصيلات في هذا الباب. يقول هذا وهذه المسألة من أخطر ما يكون في عصرنا هذا، فإن من الناس من أولع وأعجب بأنظمة غير المسلمين حتى شغف بها، وربما قدمها على حكم الله ورسوله ولم يعلم أن حكم الله ورسوله ماضي إلى يوم القيامة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى الخلق عامة إلى يوم القيامة، والذي بعده سبحانه وتعالى عالم بأحوال العباد إلى يوم القيامة، فلا يمكن أن يشرع لعباده إلا ما هو نافع لهم في أمور دينهم ودنياهم إلى يوم القيامة. فمن زعم وتوهم أن غير حكم الله تعالى في عصر أنفع لعباده من الأحكام التي ظهرت شرعها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقد ضل ضلالا مبينا، فعليه أن يتوب إلى الله وأن يرجع إلى رشده وأن يفكر في أمره. طيب، مزيد أيضا من النقل عن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، قال في شرحه لرياض الصالحين الجزء 3 صفحة 311 وتمامتها في صفحة 312، يقول: إن الذين يحكمون القوانين الآن ويتركون وراءهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما هم بمؤمنين. هذا كلام واضح وصريح. وقال: وهؤلاء المحكمون للقوانين لا يحكمون في قضية خالفوا فيها الكتاب والسنة لهوى أو لظلم، ولكنهم استبدلوا الدين بهذه القوانين، جعلوا هذا القانون يحل محل الشريعة، وهذا كفر حتى لو صلوا وصاموا وتصدقوا وحجوا، هم كفار ما داموا عدلوا عن حكم وهم يعلمون بحكم الله إلى هذه القوانين عن حكمه وهم يعلمون بحكم الله إلى هذه القوانين المخالفة. طيب، هنا كلام للشيخ الألباني رحمه الله تعالى في كتاب الحديث حجة بنفسه صفحة 96 إلى صفحة 97، يقول: واجب الشباب المسلم المثقف اليوم يقول وختاما أيها الإخوة، لست أريد في كلمتي هذه أن أحملكم على أن تكونوا جميعا أئمة أو أن تكونوا جميعا أئمة مجتهدين وفقهاء محققين، وإن كان ذلك يسرني كما يسركم، إذ أن ذلك غير ممكن عادة لضرورة اختلاف الاختصاصات وتعاون المتخصصين بعضهم مع بعض، وإنما أردت منها أمرين اثنين. الأول أن تنتبهوا لأمر خطير خفي على كثير من الشباب المؤمن المثقف اليوم فضلا عن غيرهم، وهو أنهم في الوقت الذي علموا فيه بفضل جهود الذي علموا فيه، طبعا هذه جملة اعتراضية، الذي علموا فيه، ثم قال: بفضل جهود وكتابات بعض الكتاب الإسلاميين مثل السيد قطب رحمه الله تعالى. الكلام كله لمن؟ الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. يقول: بفضل جهود وكتابات بعض الكتاب الإسلاميين مثل السيد قطب رحمه الله تعالى والعلامة المودود حفظه الله وغيرنا، أن حق التشريع إنما هو لله تعالى وحده لا يشاركه فيه أحد. يعني لاحظ الآن نسب الفضل في بيان هذا للشباب إلى سيد قطب المودود، لاحظ يعني هما بصر الشباب فيه. غير من عدل يعني أنت لا يلزم أن إما أن تمدحه من كل وجه أو أن تذمه من كل وجه، هذا غلط. الشيخ الباني له كلام واستدراكات على سيد قطب، لكنه من باب العدل والإنصاف بين ما له وبين ما عليه، وهذا الذي ينبغي عليه أن يكون العالم دائما، أن يكون منصفا عادلا. قال: أن حق التشريع إنما هو لله تعالى وحده لا يشاركه فيه أحد من البشر أو الهيئات، وهو ما عبروا عنه بالحاكمية لله تعالى، وذلك صريح تلك النصوص المتقدمة في أول هذه الكلمة من الكتاب والسنة. أقول في الوقت هذا نفسه، فإن كثيرا من هؤلاء الشباب لم ينتبه بعد أن المشاركة نافية لمبدأ الحاكمية لله تعالى لا فرق فيها بين كون البشر المتسع من دون الله مسلما مسلما أخطأ في حكم من أحكام الله وكافر نصب نفسه مشرعا مع الله، وبين كونه عالما أو جاهلا، كل ذلك ينافي المبدأ المذكور الذي آمن به الشباب، والحمد لله تعالى، يحمد الله أن الشباب آمنوا بهذا المبدأ الذي قرره من ذكر من الكتاب والمفكرين. يقول: فهذا الذي أردت لكم أن تنتبهوا له وأذكركم به، فإن الذكر تنفع المؤمنين، فقد سمعت كثيرا منهم يخطب بكل حماسة وغيرة إسلامية محمودة ليقرر أن الحاكمين لله وحده، ويضرب بذلك النظم الحاكمة الكافرة، وهذا شيء جميل وإن كنا لا نستطيع تغييره الآن. هذا كلام الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. طيب، يقول، أو هذه ورقة أخرى بعنوان معنى التبديل، لأنه سيأتي معنى إن شاء الله هنا هنا رسالة بعنوان مناظرة الرد على من جانب منهج السلف في الحكم بغير ما أنزل الله، وسنرى من الذي جانب منهج السلف في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله، والله المستعان. معنى التبديل: قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى في الجزء الحادي عشر صفحة 265: وأما إن أضاف أحد إلى الشريعة ما ليس منها من أحاديث مفترى أو تأول النصوص بخلاف مراد الله ونحو ذلك فهذا من نوع التبديل. إذا جعل الإضافة إيش؟ تبديل. إذا هذا أحد معاني إيش؟ التبديل. طيب، يقول في الفتاوى الجزء الحادي عشر صفحة 430: وأما الشرع المبدل فمثل الأحاديث الموضوعة والتأويلات الفاسدة. إذا جعل رواية الأحاديث الموضوعة نوع من إيش؟ من التبديل. والتأويلات الفاسدة والأقيس الباطلة والتقليد المحرم فهذا يحرم أيضا، وهذا من مثار النزاع، فإن كثير المتفقه المتكلم قد يوجب على كثير المتصوف والمفتقر اتباع مذهبه المعين وتقليد مدفوعه والتزام حكمه حكم حاكمه باطن وظاهر، ويرى خروجه عن ذلك خروج من الشريعة المحمدية، وهذا جهل منه وظلم، بل دعوى ذلك على الإطلاق كفر ونفاق. هذا من معاني أيضا التبديل. قال أيضا في نفس المرجع، قال: وأما الشرع المبدل فهو الأحاديث المكذوبة والتفاسير المقلوبة والبدع المضللة التي أدخلت في الشرع ما ليس منه والحكم بغير ما أنزل الله، فهذا ونحوه لا يحل لأحد الاتباع. إذا الحكم بغير ما أنزل نوع من إيش؟ من التبديل. ولاحظ، كان أن تكون تروي حديث ضعيف، حديث موضوع، أو تأتي على آية وتفسره على غير وجهها، أن هذا من التبديل، فكيف الذي أتى بشرع من عندي أصلا؟ يعني هذا أتى على الآية فلوى عنقها، وذاك أتى بشرع من عندي أصلا، أعرض عن كتاب كله. يقول في مجموع الفتاوى 35 صفحة 365: فمن تمسك بالمنسوخ دون الناسخ فليس هو على دين الإسلام ولا هو متبع لأحد من الأنبياء، ومن بدل شرع الأنبياء وابتدع شرعا فشرعه باطل لا يجوز اتباعه، كما قال: أم لهم شركاء وشرعوا من الدين ما لم يأذن به الله، ولهذا كفر اليهود والنصارى لأنهم تمسكوا بشرع مبدل منسوخ. يقول: ولكن كثيرا من الناس ينسبون ما يقولونه إلى الشرع وليس من الشرع، بل يقولوا ذلك إما جهلا وإما غلطا وإما عمدا وافترا، وهذا هو الشرع المبدل. هذا معنى آخر إيش؟ يفعل شيء يقول هذا من عند الله، أو هذا حكم الله، أو هكذا قال الله، هذا شرع أيضا مبدل. قال في الفتاوى 35 صفحة 396: والثالث الشرع المبدل مثل ما يثبت من شهادات الزور أو يحكم فيه بالجور والظلم بغير العدل والحق حكما بغير ما أنزل الله، أو يؤمر فيه بإقرار باطل لإضاعة حق مثل أمر المريض أن يقر لوالد بما ليس بحق ليقبل به حق الورثة، فإن الأمر بذلك وشهد عليه محرم إلى غير ذلك. هذا كله من إيش؟ من الشرع المبدل أو من التبديل. قال هنا: والتبديل نوعان، أحدهما أن يناقض خبر، الثاني أن يناقض أمره. عمم الآن التبديل بصورة أوسع: أن يناقض خبره، والثاني أن يناقض أمره. قال: فإن الله بعثه بالهدى ودين الحق وهو صادق فيما أخبر به عن الله أمر بما أمر الله به كما قال من يطع الرسول فقد أطاع الله. وأهل التبديل الذين يضيفون جعل إضافة إيش؟ تبديلا. وأهل التبديل الذي يضيفون إلى دينه وشرعه ما ليس منه وهم أهل الشرع المبدل تارة يناقضونه في خبره فينفون ما أثبته ويثبتون ما نفاه كالجهمية إلى غير ذلك. إلى أن قال ثم إنهم أيضا يوجبون ما لم يوجبه بل حرمه ويحرمون ما لم يحرمه بل أوجبه فيوجبون اعتقاد هذه الأقوال والمذاهب المناقضة لخبره. قال في أولياء الرحمن وأولياء الشيطان جزء 1 صفحة 109 وأما إن أضاف أحد إلى الشريعة ما ليس منها من أحاديث مفترى أو تأول النصوص بخلاف مراد الله ونحو ذلك فهذا من نوع التبديل لا يجب الفرق بين الشرع المنزل والشرع المؤول والشرع المبدل. كم باقي على الإقامة؟ طيب نرجع بعد الصلاة إن شاء الله عز وجل. يا إخوان ما نريد أي شوشرة يا إخوان. بالأمس حقيقة حصل من بعض الشباب ما يعتبر حقيقة إساءة إلى مسمى أهل السنة والجماعة يا إخوان. وأنا أكرر مرة أخرى يا إخوان طالب العلم هو الطالب المنضبط هو الطالب الذي يدلي بالحجة ليس الطالب الذي يدلي بالصراخ والبصاق والضرب ومد اليد إلى غيره. هذا ليس بطالب علم أصلا. طالب العلم حجته في مقاله لا في مهاترته مع الناس. فالرجاء يا إخوان الرجاء كل الرجاء أن نكون عقلاء وأن نتعامل مع الناس مثل ما نحب أن يتعاملوا معنا به وجزاكم الله خيرا.